بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس شروط الإكراه، وأن المكره لا يكون معذورا إلا بهذه الشروط. فما هي هذه الشروط؟ فمن يذكر منها؟ نعم، أن يكون المكره قادرا على إيقاع وفعل ما توعد به. الثاني، عند غيرك، ها ما؟ نعم، عاجزا عن الدفع والتخلص من الإكراه، فلو قدر على التخلص من الإكراه ولو بالفرار لا يكون مكرها. ها أيضا، ها نعم، أن يكون ما توعد به فوريا، فإذا جعله مؤجلا لا يكون هذا إكراها حتى يأتي وقته، إلا إذا كان زمنا قريبا أو علم أنه لا يتخلف ذلك. أيضا من الشروط، نعم نعم، أن يكون إذا فعل الشيء الذي أكره عليه يتخلص به من الوعيد، فلا يفعل الشيء ويبقى الوعيد عليه مستمرا. ها أيضا، نعم نعم، أن يتوعد بشيء ليس له فيه حق. أيضا نعم، فيه ضرر شديد عليه لا يتحمله، أما إن كان ضررا يسيرا فليس هذا من الإكراه. ها أيضا، لا يظهر من المكره ما يدل على أنه صار مختارا، وأن يغلب على ظنه أنه يوقعه بإذا امتنع. هل يشترط أن يكون الضرر في الإكراه عائدا على المكره؟ ها، لا يشترط، فقد يكون عائدا إلى ولده مثلا الذي هو أيضا يضره ذلك ويؤذيه ذلك. أحسن. ثم أخذنا ما يتعلق بالنسيان، وقد سبق المسائل فيه، وأخذنا ما يتعلق بالجهل. لو ارتكب الجاهل بعض المفطرات جهلا منها أنه يفطر، هل يعد مفطرا؟ ها، لا يعد مفطرا بسبب جهله، فالجهل يمنعه من ذلك. نواصل نقرأ، انتهينا من باب صيام أهل الأعذار، ويليه إن شاء الله باب في مستحبات الصوم وآدابه. فبعد أن عرفنا الشروط وما يتعلق بالأعذار، يناسب معرفة المستحبات والآداب قبل ذكر المفطرات. فأول مستحبات الصيام السحور، والسحور ضبط بوجهين، سحور بالفتح وسحور بالضم. فالسحور بالفتح اسم للطعام الذي يؤكل في وقت السحر، قال له سحور. وبالضم سحور هو اسم لنفس الفعل، أي لأكله، فعل الأكل. ومثلها تماما تفريق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، غسل الأعضاء المعروفة. فهكذا السحور، ذكر هذا ابن الأثير رحمه الله في النهاية. وقد جاء في فضل السحور أدلة كثيرة، من فضله أنه بركة، وهذا يدل عليه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. يصلح فإن في السحور ويصلح فإن في السحور كما سيأتي. ويدل عليه أيضا ما أخرجه أحمد والنسائي عن رجل من الصحابة بإسناد صحيح، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، فهو بركة. قد يقول قال ما وجه البركة فيه؟ قوله فإنه بركة، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام الذي هو إحكام الأحكام أن البركة فيه تعود إلى أمور دنيوية وإلى أمور أخروية، أما ما يعود إلى الأمور الدنيوية فإن السحور يوجب قوة البدن ونشاطه وتيسير الصوم على الصائم، وهكذا بركة أخروية بحصول الأجر والثواب بسبب إقامة هذه السنة وفعلها. ولخص ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث حديث أنس وزاد عليه البركات في السحور. قال رحمه الله قال والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، هذا كلام الحافظ، البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، ذكر هذه الجهات منها اتباع السنة هذا من البركة الذي فيه، ومنها مخالفة أهل الكتاب كما سيأتي في فضائله، ومنها التقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، فإن الصائم إذا جاع في آخر النهار ربما ساء خلقه ضاقت نفسه فيدفع هذا بالسحور. قال والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، لمن يسأل في ذلك الوقت وقت السحور أو أنه يدعوه ليأكل معه، يقول هذا من بركة يتصدق. والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، أي إذا كان يستيقظ في آخر الليل للسحور يتسبب في الاستيقاظ في هذا الوقت الفاضل، هذا من بركة السحور أنه يوقظ الإنسان في الوقت الفاضل وقت مظنة الإجابة. قال وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل النوم، يتدارك نية الصوم إذا هو غفل عنها قبل أن ينام، فإذن هذه كلها من بركات السحور. أيضا من بركاته يعينه على إدراك صلاة الفجر، لأنه يستيقظ للسحور في وقته الفاضل قبل الفجر غالبا أنه يدرك صلاة الفجر ولا تفوته. ومن تسحر قبل ذلك بعد العشاء أو لم يتسحر قد يضيع صلاة الفجر، فإذن هذه الفضيلة الأولى من فضائل السحور أنه بركة، والبركة فيه من جهات متعددة. الفضيلة الثانية أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالأكل في هذا الوقت هو الفارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. أيضا مما يدل على فضله ما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الشاهد: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث عن أبي سعيد له طريقان. الطريق الأولى عند الإمام أحمد من طريق أبي رفاعة عن أبي سعيد، طريق أبي رفاعة عن أبي سعيد، وأبو رفاعة هذا مختلف في اسمه وفي كنيته أيضا، وهو مجهول. الطريق الثانية عند أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ورجال إسناده ثقات إلا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم فهو ضعيف. أيضا الحديث له شواهد، أما أوله إن السحور بركة فلا تدعوه، هذا شاهد حديث أنس في الصحيحين. وأما قول ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء، هذا له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان. خرج ابن حبان من طريق عمران القطان عن قتادة عن عقبة ابن وساج، عقبة بن وساج عن عبد الله بن عمرو. بلفظ تسحروا ولو بجرعة ماء، ورجال إسناده ثقات إلا عمران القطان، عمران بن داور، ولكن هو يشهد لحديث أبي سعيد، هذه الزيادة ثابتة، ولو أن يجرع جرعة من ماء. وأما آخره فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فله شواهد كلها شديدة الضعف فيما رأيت. من شواهد حديث السائب بن يزيد عند الطبراني، وهو شديد الضعف في إسناده خالد بن يزيد العمري وهو كذاب، خالد بن يزيد العمري كذاب. وفي إسناده أيضا يزيد ابن عبد الملك النوفلي، يزيد ابن عبد الملك النوفلي ضعيف، إذن حديث السائب لا يصلح الشواهد. أيضا له شاهد عن ابن عمر عند ابن حبان والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عبد الله بن سليمان المصري عن نافع عن ابن عمر. وعبد الله بن سليمان لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وقد حكم عليه أبو حاتم بأنه منكر كما في العلل لولده. سأله عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر. فهذه شواهد ضعيفة يعني لا تصلح لاستشهاد بحد لجعلها شواهد لحديث أبي سعيد. بقي حديث أبي سعيد هل يمكن تقوية من الطريقين، طريق أبي رفاعة اللي هو مجهول وطريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث، حسنه من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر. فممكن تقويته من الطريقين، وقد يقول قائل لا يمكن ذلك لأن الكلام في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شديد، فقد قال في ابن معين ليس بشيء، وقال في أبو حاتم ذاهب الحديث. إذن هذه بعض فضائل السحور. أما حكمه، حكم السحور، فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فهو بالإجماع مستحب. قد يقول قائل عندنا أحاديث صريحة في الأمر كحديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، أمر هذا تسحروا، وأحاديث صريحة في النهي عن تركه، حديث رجل من الصحابة إنها بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. فما الصارف لهذه الأوامر والنواهي عن أن تفيد الوجوب؟ بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب بركة السحور من غير إيجاب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، إذن فجعل الصارف لهذا الأمر ما جاء في أحاديث الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل بالصحابة، ولو كان السحور واجبا لما واصلوا وتركوا السحور. إذن حكمه مستحب. فبماذا يحصل السحور إذا كان مستحبا وفي فضائل عظيمة؟ بماذا يكون؟ يحصل كما قال أهل العلم بكل ما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب بنية السحور، فكل ما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب في ذلك الوقت فيحصل به السحور، ويحصل تحصل هذه الفضائل. جاء في الحديث حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، ولو شربة ماء. جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وهذا حديث إسناده صحيح وله شواهد عن جماعة من الصحابة، عن جابر وعن عقبة بن عامر. فيتسحر الإنسان بما تيسر. قد يقول قال إذا كان الإنسان شبعان، إذا كان شبعان بطنه ممتلئ يشرب الماء ولا يتكلف الأكل، لأن تكلف الأكل منهي عنه. فإذا كان يشعر بشبع ويريد أن يحصل على فضل السحور وبركته يشرب ماء أو يأكل بعض الثمرات وتكون محصلة له لتلك الفضيلة كما جاء في الحديث نعم سحور المؤمن التمر، تسحر ولو بجرعة من ماء. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام أن بعض الصوفية وقع لهم كلام في مسألة السحور، أي أنه لا يشرع لا يستحب. قالوا لأن السحور ينافي الحكمة من الصيام، فالحكمة من الصيام هو كسر شهوة البطن والفرج وحصول الجوع. ثم أجاب عنه بما حاصله، قال إنما ينافي ذلك إذا زاد الأكل في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة، أن يأكل كثيرا حتى لا يشعر بجوع بعد ذلك. قال فهذا ليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها. قل فالازدياد منه بحيث يظل الصائم ممتلئ البطن إلى آخر النهار والتنويع في ذلك، هذا الذي ينافي بعض حكم الصيام، وإلا ليست هذه الحكمة الرئيسية من الصيام، فالحكمة الرئيسية من الصيام هي تحصيل التقوى، لكن هذه من الحكم في الصيام أن يخلو البطن وأن تنكسر شهوة البطن وأن يشعر الإنسان بحال الجائعين. أي فيقول الزيادة هذا ليس بمستحب، أما أصل السحور فهو مستحب ورد فيه الأدلة الكثيرة. أيضا مما ينبه عليه أن المستحب هو تأخير السحور إلى وقت السحر، ولذا سمي سحور، والسحر هو قبيل الفجر. السحر هو قبيل الفجر، فالمستحب أن يؤخر السحور إلى قبل الفجر، ولا خلاف بين العلماء في استحباب تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، فما دام لا يخشى طلوع الفجر فالمستحب تأخيره بلا خلاف بين أهل العلم. يدل على ذلك أحاديث كثيرة، هنا حديث أنس في الصحيحين يروي عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، كم كان الوقت بعد أن انتهيت من السحور إلى أن أذن؟ قال قدر 50 آية، قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. أيضا يدل عليه حديث سهل ابن سعد في صحيح البخاري قال كنا نتسحر أو كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يدرك صلاة الفجر إلا بإسراع، يتسحر مباشرة يخرج للصلاة يدرك، فإن تأخر لا يدرك، معناه أنه قبيل الإذان، قبيل الأذان، بحيث ينتهي منه مقدار ما يتوضأ ويخرج للصلاة. فهذا هو السنة في السحور أن يكون مؤخرا، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. بقيت مسائل تتعلق بالسحور ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.